بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الدرس هو الدرس 52 من دروس قواعد التحديث، ونحن في الباب 6 في الإسناد، وفيه مباحث. أولا، فضل الإسناد. اعلم أن الإسناد في أصله خصيصة فاضلة لهذه الأمة، ليست لغيرها من الأمم. قال ابن حزم: نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال، خص الله به المسلمين دون سائر الملل. وأما مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من اليهود، ولكن لا يقربون فيه من موسى قربنا من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثر من 30 عصرا، وإنما يبلغون عن شمعون ونحوه. وإنه أي الإسناد من خصائص هذه الأمة، وإنه من الدين، واستحباب طلب العلو فيه. قال: وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق فقط. وأما النقل بالطريق المشتملة على كذاب أو مجهول العين فكثير في نقل اليهود والنصارى. قال: وأما أقوال الصحابة والتابعين فلا يمكن اليهود أن يبلغوا إلى صاحب نبي أصلا ولا إلى تابع له، ولا يمكن النصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولس. وقال أبو علي الجياني: خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد والأنساب والإعراب. قال: ومن أدلة ذلك ما رواه الحاكم وغيره عن مطر الوراق في قوله تعالى: أو أثارة من علم. قال: إسناد الحديث. وقال ابن المبارك: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال: من شاء ما يشاء، أخرجه مسلم. وقال سفيان بن عيينة: حدث الزهري يوما بحديث فقال: هاته بلا إسناد. فقال الزهري: أترقى السطح بلا سلم؟ وقال الثوري: الإسناد سلاح المؤمن. وقال أحمد بن حنبل: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه. وقال محمد بن أسلم الطوسي: قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله تعالى. لو فتشت في كل الأمم السابقة وفي تاريخها ودينها، فإنك لا تجد هذا المبحث الذي فيه نقل الخبر منذ وقوعه وإلى وصوله إليك ينتقل عن طائفة من الرجال أو من البشر، سواء رجال أو كان من النساء. هذا ينقله العدل الضابط عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تعرف أمة من الأمم فتشت عن أحوال رجالها وعن تسمياتهم، وجعلت لهم طبقات في كل قرن من القرون كأمة الإسلام، فإنهم جعلت طبقات عالية ومتوسطة وأدنى من ذلك، ثم نظرت في حياة الإنسان الواحد إلى صغره وإلى شبابه وإلى كهولته، وهل وصل إلى درجة في آخر حياته خلط عليه أم وصل إلى أرذل العمر، إلى غير ذلك من الأمور. تجد أنهم إذا حتى إذا انقطع ذلك فقال صحابي، ينظر إلى القول، هل يقول هذا الصحابي هذا القول من قبل الرأي أم هو موقوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أرسل بعض مثلا الناس حديثا فننظر على من يرسل، كمراسيل سعيد بن المسيب فتبعت ووجدت أنه يرسل عن أبي هريرة مثلا، إلى غير ذلك من الأمور. تجد أن حتى الإنجيل لم يكتب إلا بعد 3 قرون، وعند ذلك غير وبدل فيه ما شاء الناس أن يغيروا أن يبدل، بينما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابي ربما يقبض كما فعل سيدنا عمر، يقبض على مثلا بعض الناس فيأتي إليه لأنه قرأ آية مخالفة لما يقرأ عمر، فقال له انظر إلى النبي عليه الصلاة علمنا كيف نتحقق، اقرأ يا عمر اقرأ يا فلان. فقرأ عمر وقرأ ذلك الشخص فقال لعمر هكذا أنزلت، وقال لذلك الشخص هكذا أنزلت. عند ذلك أثبتنا طريقين في هذا الإثبات، عند ذلك صار الأمر واضحا وبينا. حتى بعد ذلك لو لم يفعل سيدنا عثمان رضي الله عنه إلا كتابة المصاحف، عندما جاء الأصل جمع المصحف كان من العصر الأول بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ الناس يجمعون حتى وضعوا تلك المصاحف، ثم انتقلت هذه إلى السيدة حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها أم المؤمنين، ثم بعد ذلك انتقلت إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه فأخذ يشهد على كل آية وهو حافظ لكتاب الله، لكن زيادة على ذلك فأخذ يكتب هذه المصاحف، يكتبها كتابة دقيقة، ثم بعد ذلك يجمعها في مصحف واحد ثم يرسل بها إلى الأمصار. ما بقي مصر من الأمصار التي فتحت في شرقا وغربا وشمالا عند ذلك إلا وصل إليها مصحف من مصاحف سيدنا عثمان، كان المرجع لكل من يكتب عن هذا المصحف وأيضا ما ينقل عنه. فتجد أنه لو لم يفعل إلا هذا الفعل أكثر من ذلك، حتى لا يقال أن هذا المصحف فيه قراءة تفسيرية، فيه قراءة شاذة، في شيء من هذا القبيل. إذا جاء سيدنا عثمان فجمع كل هذه الأشياء التي كان بعض الناس يكتبها، مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، فربما يكتب بعض الناس يعني المعنى صلاة العصر وهذا مصحف خاص به، حتى المصاحف الخاصة لم يتركها، وذلك محافظة على المسألة العامة. فجاء إلى كل هذه الأشياء وحرقها سيدنا عثمان، ولم يبق إلا هذا المصحف الذي بقي متواترا. وما أجمل الإسناد عندما تقرأ اليوم ختمة على أستاذ وبعد ذلك فيسند لك هذه الختمة هكذا قرأتها عن شيخي، قرأها عن شيخي فلان عن فلان عن فلان عن فلان، حتى يصل إلى كعب الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى رب العزة. ترى هذه الصلة القوية برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم كتاب الله تبارك وتعالى. إذا لا نجد هنا انقطاعات عند المسلمين، حتى إنه في عصر من الأعصار صارت الكتب دونت، وبعد ذلك حتى هذا التدوين نجد في كل عصر من الرسل يتداولونه حفظا ونقلا، وإلى الآن ما زال المصحف وما زالت الكتب الستة وأمثالها يتناقلها الناس ويعطون فيها إجازات من أجل أن يحفظ، سواء كانت هذه الإجازات مع الحفظ مكتوبة وقد ضبطت كتابة وحفظا ونقلا، وهذا لا يوجد إلا لهذه الأمة. وانظر إلى هذا الكلام الذي يشبهون فيه، إذا أردت أن ترتقي إلى المعالي سطح بيت أنت تحتاج إلى سلم، السلم الذي يوصلك إلى هذا السطح بالنسبة كأن هذا الأمر الرفيع ما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك ترتقي بذلك عبر هذا الإسناد وعبر الرجال المخلصين، ولا تجد أي انقطاع أبدا. لم نعلق أنفسنا بإنسان موهوم أو غير موجود أو أنه سيأتي أبدا، إنما قال فلان عن فلان، حتى طلبوا أكثر من ذلك، طلبوا الاجتماع والزمن يعني وطلبوا أشياء كثيرة واللقاء إلى غير ذلك. قد تكون في دمشق تعيش مع إنسان مثلا في فترة واحدة 40 سنة ولا تجتمع معه يوما واحدا، يحتمل هذا أم لا؟ أكثر من ذلك، يعني أقص عليكم قصة، أحد الأساتذة سمعت عنه أحببته كثيرا قبل أن أرى، كان يأتيني طلابه فيقرؤون علي ثم يذهبون من عندي، أنا أسلم عليه وهو يسلم علي، ودرسنا في معهد واحد فترة طويلة من الزمن، كان هو في أيام وأنا في أيام، والحقيقة لم أجتمع به، يمكن حتى لو رأيته في الطريق ما عرفته. في يوم من الأيام أدخل إلى الإدارة فأنظر إليه، فأنا أتجه إليه أعانقه ويتجه إليه يعانقني، أنت فلان أنت فلان، يعني سبحان الله. انظر إلى هذا، مع هذا كله كنت كلما أتكلم فلان يعني يتكلم الناس عنه بهذا جيد إلى غير ذلك، لكنني أقول إلى الآن لم ألتقي به. بعد ذلك صار اللقاء، الحمد لله كثر بعد ذلك اللقاء والحمد لله. إذن ترى أن المسلم دقيق في مسألة الإسناد تمام. ثانيا معنى السند والإسناد والمسند والمتن. أما السند فقال البدر بن جماعة والطيبي هو الإخبار عن طريق المتن. يعني أنا المتن مثلا عندما نقول عن فلان عن فلان عن فلان مثلا، أو حدثنا فلان حدثه فلان إلى غير ذلك، هذا ماذا يسمى؟ هذا السند. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، مثلا هذا يسمى المتن، هو الإخبار عن طريق المتن. ما هو الطريق الذي يوصلنا إلى المتن؟ هذا يسمى السند. وقال وأخذه إما من السند وهو ما ارتفع وعلى من سفح الجبل، لأن المسند يرفعه إلى قائله، أو من قولهم فلان سند أي معتمد، فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. قال وأما الإسناد، إذا فهمنا السند الإخبار عن طريق المتن، أما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله. يتكلم الإنسان يقول أسند هذا الحديث الذي تقوله، عند ذلك يتكلم عن السند. قال الطيبي وهما متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما. وقال ابن جماعة المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. قد يكون السند أولا الإخبار بذلك، أما الإسناد أن نقول لإنسان تكلم بحديث أسند هذا الحديث وكيف وصل إليك. وأما المسند بفتح النون فله اعتبار، أحدها الحديث السابق، إذن هذا الحديث يسمى المتن حديث مسند في أنواع، أحدها الحديث السابق في أنواع الحديث، الثاني الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة أي رووه، فهو اسم مفعول، ولذلك نقول هذا مسند الإمام الشافعي، هذا مسند أبي حنيفة، هذا مسند مسانيد، حتى من أكبر المسانيد مسند الإمام أحمد، معنى ذلك عدنا إلى كتاب. الثالث أن يطلق ويراد به الإسناد، فيكون مصدرا كمسند الشهابي ومسند الفردوسي أي أسانيد أحاديثهما. وأما المتن فهو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني. قال الطيبي وقال ابن جماعة هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، وأخذه إما من المماتنة وهي المباعدة في الغاية لأنه غاية السند، أو من متنت الكبش إذا شق، متنت الكبش يعني تقول متنت الكبش إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها، فكأن المسند قد استخرج المتن بسنده أو من المتن، وهو ما صلب وارتفع من الأرض، لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله، أو من تمتين القوس أي شدها بالعصب، لأن المسند يقوي الحديث بسنده. فتجد كلمة الآن هذا عندما تقول كيف كلمة المتن، المتن من حيث اللغة جاء من عدة أشياء، أولا ما ينتهي السند إليه من الكلام، نهاية المقصود في هذا الأمر، أم المماتنة وهي المباعدة في الغاية، يعني عندما تريد أن تبتعد إلى شيء معين فإنك تأتي من قربك إلى ما هو أبعد منك عن طريق الرجال، كيف تصل هذا المتن من عندك إلى آخر شخص تكلم به، أو من إذا قلنا متنت الكبشة عادة يعني إذا شق بيض، معنى ذلك خصاه في هذه المسألة، فمعنى ذلك أنه قد جعله قويا، لأن الكبشة إذا تم خصاؤه ماذا يحدث؟ يصبح قويا لأنه لا ينزو ويزداد في لحمه وقوته أيضا. أو تقول مثلا وصلت إلى شيء شديد، مثلا إلى مكان لو أردت البناء فإنك تستطيع أن تأخذ إلى الشيء الصلب، أو إلى شيء مرتفع من الأرض، وذلك لا يكون يبقى عادي وواضح يعني مبين. وأنك عندما تسند ترفع هذا السند إلى قائل، إذا أخذتها من القوس تأتي أنت بقوس عبارة عن عصا أولا صحيح، فتربط أولها بآخرها ثم تحنيها، كيف تبقى على هذا الانحناء وهذا القوس؟ عندما تأتي إلى الخيط وتشده تفتل به، فعند ذلك ماذا؟ يحني هذا القوس ويصبح شديدا جدا. كل ذلك جاء من معنى السند والإسناد والمسند والمتن. ثم بعد ذلك أخذ الشيخ يتكلم عن الثالث أقسام، أقسام تحمل الحديث. الأول السماع من لفظ الشيخ إملاء من حفظه أو تحديثا من كتابه. نرى أن بعض الكتب أمليت إملاء. ما معنى أمليت إملاء؟ يعني كان التلميذ يجلس والشيخ يحفظ، فالطالب إما أن يحفظ حفظا، وهذا بعض الطلاب ربما يحفظ من مرة واحدة، وربما يتكلم عنه تكليما قويا، وعند ذلك يأخذ فيتكلم ويكتب بدقة متناهية، فيقول مثلا أملى علي فلان. حتى ترى إن مثلا لو أعطينا كتب بالإملاءات كغير الحديث مثلا، كيف أملى الإمام الشافعي الأم على الربيع، كيف أملى مثلا ابن قيم الجوزية كتابه زاد المعاد وهو في رحلته أملاه إملاء. كثير من الكتب حتى أدركنا بعض العلماء أحيانا كان يملي إملاءات من فهمه. ولقد يعني نحن الآن طلاب علم، يعني لا يحق لنا أن نتصدر كما كانوا يتصدرون رحمهم الله تبارك وتعالى المجالس، وأن نتكلم، لأن هؤلاء كانوا يتكلمون كلاما غريبا. يعني عشنا مع علماء كانوا إذا أرادوا أن يتكلموا مثلا في الحديث وكأن الحديث بين أيديهم، فكانوا يقسمونه تقسيما، وكذلك في النحو وكأن العوامل بين أيديهم يعني دون كتاب. فلذلك كان الشيخ أحيانا يملي بعض العلوم إملاء من الحديث هنالك، كما يملي عليه الآية من القرآن كان يملي عليه لفظ الحديث من حفظه. وقد رأيت يعني كثيرا من طلاب العلم الذين سمعوا من آخر محدث في هذه البلاد يعني كالشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله تبارك وتعالى، سمعوا ما أملى في مسجد بني أمية من الأحاديث وكتبوها، وقرأت كتابتهم فوجدت فيها يعني شيئا عظيما، خطوط جميلة ونقل وعناية، وكانوا يكتبون. حتى إن البعض كان يوصف أنه كان يبري الأقلام ويحضر الأوراق ولا يترك كلمة سواء كان من المتن أو من شرح الحديث إلا ويكتبها. ما هذا؟ لأنه كان يعتني عناية كبيرة في النقل وفي الكتاب. هذا ما يسمى السمع، يعني إذا كان الشيخ يتكلم وأنت تسمع فتقول سمعت الشيخ، أو أملى علي الشيخ من حفظه، أو حدثني من كتابه. إذن من المتكلم في كل هذا؟ الشيخ. الطريق الثاني قراءة الطالب على الشيخ وهو ساكت يسمع. أحيانا يعطي الشيخ كتابه الذي كتبه إلى من؟ إلى الطالب، فبعد ذلك يقرأ الطالب على الشيخ والشيخ ساكت يسمع، سواء كانت قراءة الطالب عليه من كتاب أو من حفظ. يعني أحيانا الطالب يحفظ، يعني الآن مثل مثلا ما تحفظون القرآن الكريم، فأحيانا طبعا الطالب إما أن يقرأ على الشيخ ويسمعه وبعد ذلك يعني يقره على حفظه في هذا الأمر، أو يقرأ قراءة فأقل الدرجات يقول إن هذه القراءة فيها تلقي، أقل الدرجات هكذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت قراءة الطالب عليه من كتاب أو حفظ، وسواء حفظ الشيخ ما قرئ عليه أم لا. يعني لا يشترط مثلا للشيخ الذي يعتمد الكتابة، وهذا ما كان يفرق ما بين أبي هريرة وما بين عمرو بن عبد الله بن عمرو، ماذا كان؟ قال إلا أنه يكتب ولا أكتب، مع أن ذلك يحفظ ويوثق بأي شيء؟ بالكتابة. العلم صيد والكتابة قيد. نعم. ثقة، إذا أمسك أصله هو ثقة غير، نعم إذا أمسك أصله أو ثقة، إذا أمسك أصله هو أو ثقة غيره، نعم يعني إذا كان قد أمسك هو أصل هذا الكتاب أو أي ثقة غيره، يعني أمسك هذا الكتاب، ويسمى هذا عرضا، يعني يعرض التلميذ على الطالب ما يوجد في الكتاب، على يعرض التلميذ على شيخه ما يوجد في الكتاب، أو القراءة أعلى أو هماسية أقوال، أصحها أولها حكاه ابن الصلاح عن جمهور أهل المشرق، وأصله الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقرأ على الناس القرآن ويعلمهم السنن. طبعا هنالك خلاف أيهما أفضل بالنسبة للحديث أو بالنسبة للقرآن. بالقرآن صحيح لو قرأ الشيخ عليه قد أنت لا تستطيع أن تقرأ كما قرأ الشيخ، ولذلك قراءتك أمام الشيخ بالقرآن أولى من قراءة الشيخ عليك، لأنهم كما يقولون في التجويد عبروا عن التجويد بكلمتين أذن وفم، صحيح؟ فأنت تنطق. بالأمس كنا مع أحد طلاب العلم يقرأ الفاتحة أمام شيخ القراء، فيقول الشيخ مثلا له أنت في رائك مثلا 10% من اللام، وضح، ثم يوضح له كيف تكون الراء، ثم أعد علي، يوضح ثم أعد علي، وهكذا أخذ مرة. فقام الطالب يعني ببساطة يقول أنا لا أشعر، فقلت له إن السامع يشعر أكثر من المتكلم، صحيح؟ ولذلك أنا قد أقرأ أخطئ، وأنت تقرأ تخطئ، للسامع ينتبه، لذلك دائما السامع انصب ارفع كذا في النحو، لأن السامع الآن تأتيه ربما يظن نفسه رفع ولسانه ينصب دون أن يشعر، لكن السامع عنده حد، حتى إن المتكلم واحد والمستمع إما أن يكون واحد أو أكثر، ولذلك يشعر بهذا الأمر تماما. ففي الحديث إذا قرأ الشيخ على التلميذ أقوى من أن يقرأ التلميذ على الشيخ، وفي القرآن أن يقرأ التلميذ أمام الشيخ أحسن من أن يقرأ الشيخ أمام التلميذ. طبعا هو لا بد من التبادل في هذا الأمر، لأنك عندما لا تتقن آية في الدرجة الأولى هو يقرأ ويقرئك، يقرأ المرة الأولى ويقرئك، ثم بعد ذلك أحيانا تبدأ القراءة أنت فيقول لك اقرأ فتقرأ، ما دام ما دمت تقرأ صحيحا يتركك، فإذا أخطأت صحح لك ثم استمع من حفظك مرة ثانية. الثالث سماع الطالب على الشيخ بقراءة غيره. جئتم جميعا وحضرتم إلى مجلس يروى فيه مثلا صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقرأ أمام الشيخ طالب واحد، وبعد أن يقرأ هذا الطالب يستمع آلاف الطلاب، صحيح، إلى هذه القراءة. هذا سماع الطالب على الشيخ بقراءة غيره، بقراءة طالب آخر. فيقال والله مثلا والله جلسنا مثلا فقرأنا بين يدي شيخنا سنن الترمذي مثلا، فعندما كان واحد يقرأ أو الشيخ يقرأ عند ذلك ماذا يقول كل الحضور؟ قرأنا سنن الترمذي على الشيخ فونا، صحيح، من أوله إلى آخره مثلا. الرابع المناولة مع الإجازة، كأن يدفع له الشيخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا به ويقول أجزت لك روايته عنه. هذه المسألة مسألة تحتاج إلى يعني تختلف باختلاف المناول والمناول إليه، فأحيانا يصبح هذا الإنسان عنده قدرة من العلم وقرأ كتبا كثيرة فأعطاه بعض كتبه وهذا ما قرأته على فلان، فعندما يعطيه الكتاب فصار في هذه المناولة أجازه، عنده قدرة على الفهم. وهنالك بعض من يستخدم هذه فقط تحت ما يسمى للبركة، هذه لا يثبت فيها علم، والله ناولني أجازني بمروياته، نعم. ولذلك يبحث اليوم بعض الطلاب العلم للأسف يعني عن عدد كبير من الإجازات دون أن يعني يصلوا إلى ما يصبون إليه من الخير، وهذا خطأ كبير. كثير من، أنا لا أقول إجازات ليس فيها خير، لا، فيها إجازة مع العلم، لكن لا إجازة بدون علم. ولذلك في المرحلة الأخيرة صار الناس إذا أرادوا مثلا منصبا في العلم ماذا كان يحدث؟ هذا المنصب في العلم كانوا يتكلمون عنه ويقولون ما هو إجازتك حتى نجعلك في هذا المنصب، كما يقولون الآن ماذا تحمل من شهادته. أما اليوم بعض الناس كلهم يحملون، بعض الناس ربما عنده دفاتر الآن من الإجازة. كان بعض مشايخنا، بل شيخ مشايخنا، يعني ماذا كان يقول؟ كان يقول إجازتك علمك، إجازتك علمك. لو كان معك إجازات الدنيا، معك طبيب ومعك إجازة كبيرة، قيل لك تعال طبب فلان، ولا أعرف، هل تستفيد شيء؟ معك قراءة، في بعض الناس الآن معهم دكتوراه في القراءات، حققوا مسألة في كتاب معين كيف نقل مخطوطات نسخة ألف ب جيم كذا، كتبوا هذا. إذا قلت لهم مثلا كيف يكون الإشمام في الكلمة مثلا، وتعطيه مثلا الكلمة، وهل يوجد في حفص في غيره ماذا يوجد إلى غيره، قد يقول لك كتبت في كتاب كذا، لكن لا يعرف النطق به. هذا لا، يعني لا نستفيد منه من هذه الحالة أبدا. إذن هذا ما نقصد بالمناولة، يعني مع الإجازة. الخامس، الإجازة المجردة عن المناولة، وهي أنواع. أعلاها أن يجيز لخاص في خاص، أي أن يكون المجاز له معينا والمجاز به معينا. أجزتك في كتاب كذا، كأجزت لك أن تروي عني البخاري، أن تروي عني البخاري. ويليه الإجازة لخاص في عام، كأجزت لك رواية جميع مسموعاتي. نعم، هذا يليه إجازة لخاص في عام. أجزت لك، هو خاص أنه هو فرد، في عام كل مسموعاتي. نعم. ثم لعام في خاص، أجزت لمن أدركني مثلا رواية البخاري، لمن ومن من ألفاظ العموم. ثم لعام في عام، كأجزت لمن عاصرني رواية جميع مروياتي. نعم، من عاصرني إلى من بعد ذلك رواية كل المرويات، فكل المرويات عام، وأيضا من عاصرني عام. ثم لمعدوم تبعا لموجود، كأجزت لفلان ومن يوجد بعد ذلك من نسله، أي لأولاده من بعده. وقد فعل ذلك أبو بكر بن أبي داود، فقال أجزت لك ولولدك ولحبل الحبلة، يعني الذين لم يولدوا بعده. وأما إجازة المعدوم استقلالا، هذه يعني كأجزت لمن يولد لفلان ولمن سيوجد، فجوزها الخطيب البغدادي وألف فيها جزءا، وحكي صحتها عن أبي الفراء الحنبلي وابن عمروس المالكي، ونسبه القاضي عياض لمعظم الشيوخ، ومنعها غيرهم، وصححه النووي في التقريب. وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة، قال الخطيب يعني وعلى الجواز كافة شيوخنا، واحتج له بأنها إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه، والإباحة تصح للعاقل ولغيره. قال ابن الصلاح كأنهم رأوا الطفل أهلا للتحمل ليؤدي بعد حصول الأهلية لبقاء الإسناد. وأما المميز فلا خلاف في صحة الإجازة له، هذا والصحيح الذي قاله الجمهور واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بالإجازة. وادعى أبو الوليد الباجي والقاضي عياض الإجماع عليها، حتى قصر أبو مروان الطبني الصحة عليها، وحكى في التقريب والتدريب وحكي في التقريب والتدريب عن جماعات إبطالها أو حكي إبطالها، وعن ابن حزم أنها بدعة، بيد أن الجمهور على قبولها وصحتها، وهو الذي درج عليه المحدثون سلفا وخلفا. يعني أنا أحب هنا أن أشير إلى مسألة، هنالك بعض الأشياء تؤخذ لبقاء السند، وبعض الأشياء تؤخذ للبركة، بركة علم الحديث. هذا لا يعني أنه يوجد طبقة لا بد أن تكون من الطبقة الأولى التي ذكرناها، وهي السماع أولا والقراءة، وهذا أعلى درجة في الإسلام. السادس، المناولة من غير إجازة، مناول كتاب. نعم، وهذا ما يحدث لكثير من المؤلفين اليوم، افترضوا أنهم جعلوا في الحديث يعطيك كتابه يعني اقرأ هذا الكتاب واجز من شئت مثلا فيه، بأن يناوله كتاب مقتصرا على قول هذا سمعي، ولا يقول له اروه عني ولا اجزت لك روايته، فقيل تجوز الرواية بها والصحيح المنع. السابع الإعلام، كأن يقول هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، وقد جوز بها الرواية كثيرون وصحح آخرون المنع. الثامن الوصية، كأن يوصي بكتاب إلى غيره عند سفره أو موته، فجوز بعضهم للموصى له روايته عن تلك الوصية عنه تلك الوصية، لأن في دفعها لا نوعا من الإذن وشبها من المناولة، وصحح الأكثرون المنع. التاسع الوجادة، وجدت في كتاب كذا، وجدت في خط فلان، كأن يجد حديثا أو كتابا بخط شيخ معروف لا يرويه الواجد عنه بسماع ولا إجازة، فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان. وفي مسند الإمام أحمد كثير من ذلك من رواية ابنه عنه. قال النووي وأما العمل بالوجادة فعن المعظم أنه لا يجوز، وقطع البعض بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. قال وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان غيره، يعني عندما لكل الموجودات وكل المخطوطات الموجودة في المكاتب ما وجد بيننا وبين مؤلفيها إلا ما أننا وجدنا ماذا هذه الكتب، صحيح؟ فماذا نروي عنها؟ وجدنا النسخة مثلا في المكتبة الظاهرية، ولا في مكتبة الأسى، في مكتبة برلين، في مكتبة كذا، في مكتبة الحرم، يعني يجدون بعض الأشياء ثم بعد ذلك ينشرونها، فهذه نوع من أنواع الرواية عنهم. تنبيه، الألفاظ التي تؤدى بها الرواية على ترتيب ما تقدم هكذا: أملى علي، هذا بالإملاء، أملى علي شيخ فلان ثم يكتب، حدثني، نعم، قرأت عليه، قرئ عليه، وأنا أسمع، أخبرني إجازة ومناولة، أخبرني إجازة، أنبأني مناولة، أخبرني إعلاما، أوصى إلي، وجدت بخطه. كل هذه الأمور، كل واحدة من الأمور التسعة السابقة، كيف نتكلم إذا حتى نكون صادقين، إن كنت ناقلا فالصحة كما مر معنا في الكتاب السابق، أو مدعيا فالدليل. فهذا النقل يحتاج أملى عليك إملاء، تقول وجدته بخطه، تقول وجدته بخطه، وهكذا. ثم قال بحث وجيز في الإجازة ومعنى قولهم أجزت له كذا بشرطه. الحمد لله رب العالمين.